شارحا بعده، وفي المرة الأولى تكون ما شارحة يطلب بها شرح الاسم، وأما في المرة الثانية فيطلب بها الحقيقة. وإنما كان طلب الحقيقة متأخرا عن معرفة الوجود، لأنهم يرون أن المعدومات لا ماهية لها، لا حقيقة لها. هذا قلنا ما ذكره هنا إضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى أثناء التطبيق. وإذا أردتم أن نقارن بين ما ذكر هنا وبين ما ذكر في منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه، يعني يقول: قيل فيطلب بما، أو وصلنا إلى والباقية، والباقية من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها لطلب التصور فقط، وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر. قيل فيطلب بما، يعني في تفصيل هذه الأمور التي تطلب بهذه بأدوات الاستفهام. قيل فيطلب بما شرح الاسم، كقولنا ما العنقاء، طالبا أن يشرح هذا الاسم ويبين مفهومه، فيجاب بإيراد لفظ أشهر. شوف الذي يقع في الجواب هنا ما هو؟ لفظا أشهر. فإذا هذا ينسجم مع ماذا؟ مع ما ذكره الشيخ المظفر تحت عنوان التعريف اللفظي، ولا يندرج تحت ما ذكره بعنوان شرح الاسم. أو إذا يطلب بما شرح الاسم، أو يطلب بما ماهية المسمى، مع قطع النظر عن الاسم. المسمى بهذا الاسم بعد أن عرفناه ما هي ماهيته، والماهية ما هي؟ يقول: أي حقيقته التي هو بها هو. يعني مثلا الإنسان بأي شيء كان إنسانا، بإنسانيته أي بحيوانيته الناطقة التي بها، بهذه الحقيقة كان الشيء هو هو. كقولنا ما الحركة، أي ما حقيقة مسمى هذا اللفظ، فيجاب بأي شيء؟ بإيراد ذاتياته. وتقع هل البسيطة، هذا ما المراد منه؟ مراد منه ما الحقيقية، أو التي سماها الشيخ المظفر بما الشارحة. شوف يقول: وتقع هل البسيطة في الترتيب بينهما، مع أن هل البسيطة لا تتقدم على ما التي ذكرها الشيخ المظفر تحت عنوان ما الشارحة والتعريف الذي هو شرح الاسم. إذن لحد الآن الظاهر هكذا، أن المصنف، أن الشارح والمصنف أثبتا ما التي لشرح، التي للتعريف اللفظي، ثم بعد ذلك هل البسيطة، ثم في المرتبة، في المرتبة الثالثة ما الحقيقية. أيضا بقرينة ما سيأتي، وتقع هل البسيطة في الترتيب بينهما، أي بين ما التي لشرح الاسم والتي لطلب الماهية. يعني ما معنى أنها تقع بينهما؟ يعني أن مقتضى الترتيب الطبعي أو الطبيعي أن يطلب أولا شرح الاسم، ثم وجود المفهوم في نفسه، ثم بعد ذلك ماهيته وحقيقته. لماذا؟ يقول: لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن يطلب وجود ذلك المفهوم. حتى تسأل عن الوجود لابد أولا أن تكون أحرزت، أو حتى تسأل عن الحقيقة لابد أن تكون أولا أحرزت الوجود. والذي لا يعرف أن هذا وجد أم لم يوجد، فهذا لا معنى لأن يسأل عن حقيقة الشيء، لأن المعدومات هذا لو كان معدوما، لو لم يحرز وجوده لكان لا حقيقة له، لكان أمرا خرافيا مثلا أو اعتباريا، ولم يكن واقعيا وحقيقيا. طبعا المراد من استحالة هنا إما الاستحالة العادية، يعني عادة العاقل لا يطلب معرفة حقيقة الشيء إلا بعد العلم بوجوده، أو أن نقول هكذا، لا، المراد أنه مع قطع النظر عن الألفاظ. فالآن الذهن حتى يسأل عن حقيقة شيء لابد أن يتصوره، لابد أن يدرك أنه موجود أو لا، وإلا إذا لم يتصور وجوده، لم يدرك وجوده، فيكون من قبيل المجهول المطلق، والمجهول المطلق لا يسأل عنه، ولذلك كان الحكم عليه لا يصح أو لا يفيد. على كل حال، إذا استحال منه أن يطلب وجود ذلك المفهوم، يعني لا يتأتى منه ذلك عادة. بحسب الترتيب الطبعي طبعا، او ان نقول مثلا لا استحالة حقيقية لكن بحسب الترتيب الطبعي، يعني الطبع يقتضي انه يستحيل عليك اذا اردت ان تراعي الطبع يستحيل عليك ان تسأل عن الحقيقة او قبل ان تسأل عن الوجود. ومن لا يعرف انه موجودا استحال منه ان يطلب حقيقته وماهيته، اذ لا حقيقة للمعدوم ولا ماهية له. والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة. الآن لحد الآن الشارح أو المصنف أطلق عبارة شرح الاسم، وإذا أردنا أن نطابق بين ما ذكره وبين ما ذكره الشيخ المظفر فهو قد ذكر ما التي للتعريف اللفظي، فكيف نحل بين هذا التهافت؟ هناك محاولة من بعض المحققين منهم مثلا الشيخ الصياضي حفظه الله في تعليقته على البداية والنهاية، وسبقه إلى ذلك بعض أعلامنا الذين علقوا على منظومة السبزواري الملا هادي رحمة الله عليه. وحاصله طبعا وتبعه على ذلك أيضا بعض المعاصرين، المهم وحاصله أن مصطلح شرح الاسم يطلق على سبيل الاشتراك اللفظي على معنيين. المعنى الأول ما عبر عنه الشيخ المظفر رحمة الله عليه بالتعريف اللفظي، والأمر الثاني أو المعنى الثاني المعنى الذي ذكره الشيخ المظفر تحت عنوان شرح الاسم، الذي هو ماهية الشيء قبل العلم بوجوده، الماهية التفصيلية للشيء الجنس والفصل مثلا قبل العلم بوجود الشيء، قبل السؤال بهل البسيطة. فعندما ذكر المصنف شرح الاسم لم يرد المعنى الثاني وإنما أراد المعنى الأول. يمكن أن نقول هكذا وبذلك لا يكون هناك تهافت في البين، يعني هو أصلا ما تعرض لي لما سماه الشيخ المظفر هناك في المنطق بما الشارحة وبشرح الاسم، يعني يكون تعرض الشارح فقط غاية ما فعل أنه بدلا أن يقول التعريف اللفظي جاء بشرح الاسم. لماذا نقول التعريف اللفظي مقصوده هو التعريف اللفظي؟ لأنه ماذا قال؟ التي لطلب الماهي أو فيجاب بأي شيء بإيراد لفظ. وإذا تذكرون أو إذا قرأتم العبارة وتذكرون عبارة الشيخ فهناك يقول الشيخ المظفر أنك مثلا تسأل عن لفظ أسد فيقال لك أو غضنفر فيقال لك أسد، فهذا يسمى تعريفا لفظيا ويطلق عليه شرح الاسم بحسب هذه المحاولة التي ذكرها بعض المحقق. إلا أنه لا يمكن حمل المطلب الذي ذكره المصنف هنا على خصوص ما سماه الشيخ المظفر بالترتيب اللفظي بالتعريف اللفظي. بقرينة هذه العبارة شوف الآن هذا الإشكال الذي يورده الشارح على نفسه ويجيب عنه. نقرأ العبارة ونشرح الإشكال. يقول والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين الماهية التي تفهم من الحد بالتفصيل غير قليلا، فإن كل من خوطب باسم فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللغة، وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق. فالموجودات لما كان لها حقائق ومفهومات فلها حدود حقيقية وإسمية، وأما المعدومات فليس لها إلا المفهومات، فلا حدود لها إلا بحسب الاسم، إلى آخر ما ذكر. حاصل الإشكال أنه لماذا جاز أن تذكر الماهية للشيء قبل معرفة وجوده ذكرا إجماليا؟ أو فقل ولو ذكرا إجماليا، ولم يجد أن تذكر ذكرا تفصيليا قبل معرفة الوجود. التفصيل بينهما تحكم. بعبارة ثانية، المستشكل ماذا يريد هنا؟ يريد أن يقول الذي يقع في الجواب عن ما الشارح ما هو؟ هو نفس ماهية المسمى، غاية الأمر أنها قد تكون إجمالية، والذي يقع في الجواب عن ما الحقيقية ما هو؟ أيضا ماهية المسمى، غاية الأمر أنها ماهية تفصيلية. فكما جاز أن نذكر الماهية الإجمالية قبل هل البسيطة، فليجوز أيضا أن نذكر الماهية التفصيلية قبل هل البسيطة، وإن منعنا هناك فلنمنعه. فلم يظهر لنا الفرق بينهما. هذا ما أدري إذا واضح الإشكال. هذا الإشكال لا يتجه لو أردنا من شرح الاسم التعريف اللفظي، لا يتجه. لماذا؟ لأن شوف الشيخ المبصر ماذا يعبر عن هذا المطلب هنا، يقول لأن هذا السؤال لغوي، هذا السؤال لغوي، هذا لا علاقة له بالمفاهيم. الآن أنا كلمة مثلا آب لنفطر بالفارسية لا أعرف معناها، فأقول ما آب مثلا فيقال ما أن، هذا سؤال لغوي. وهذا هل هذا بعينه هو الذي يذكر بعد هل البسيطة؟ لا. هل ماء مثلا هو ذكر لماهية الماء أو ذكر للفظ مرادف له؟ إذن لا يمكن حمل عبارة المصنف على أنه بصدد بيان التعريف اللفظي، خصوص التعريف اللفظي. طبعا أنا في اعتقادي هناك عدم دقة في المطلب الذي ذكره الشيخ المبصر رحمة الله عليه، وأيضا في هذا المطلب الذي ذكره الذي نقلناه، هذه المحاولة التي نقلناها عن بعض المحققين، وأنه يستفاد من كلام التفتازاني مطلبا آخر. لا نشوف إذا يعني الآن شرح الاسم، خب لو سلمنا أن شرح الاسم يطلق ويراد منه التعريف اللفظي، تنحل المشكلة هنا أنه يقع في الجواب لفظا، هذه تنحل لأنه أطلق شرح الاسم أراد التعريف اللفظي، والواقع في التعريف اللفظي ما هو؟ لفظا مرادف لي اللفظ المسؤول عنه. لكن حينئذ نقع في مشكلة أخرى، ما هي؟ أن هذه ليست ماهية الشيء أصلا، هذا سؤال لغوي لا يتطرق إلى عالم المفهوم، ولا يتطرق إلى، نعم لازمه أن تطلع أنت على المعنى، ولكن ينصب الاهتمام على ماذا؟ يعني كأنك تسأل أن لفظ آب مثلا لأي شيء موضوع، فرق بين أن تركز على اللفظ لأي شيء هو موضوع، وبين أن تركز على المعنى الموضوع له مع قطع النظر عن الألفاظ الدالة عليه. عندما نتحدث عن مقام الماهية والحقيقة والذاتيات، هذا يعني أننا نتحدث عما هو خارج إطار عالم الألفاظ. المصنف يقول نحن ما ذكرناه في جواب ما الشارحة هو الماهية، غاية الأمر أنها قد تكون إجمالية، وما ذكرناه في الجواب عن ما الحقيقية والماهية التفصيلية. فكيف صح الإشكال؟ ماذا يقول؟ كيف صح لك أن تذكر الماهية الإجمالية قبل الوجود، ولم يصح لك أن تذكر الإجمالية بعد الوجود، أو مثلا أن تذكر التفصيلية قبل الوجود أيضا؟ هذا الإشكال لا يكون له محل إلا إذا فسرنا شرح الاسم بالتفسير الذي ذكره الشيخ المضافر، أن الذاتيات غاية الأمر أنها ذاتيات موهومة لحد الآن قبل أن نعرف الوجود. لذلك يقولون هذا حد اسمي وتعريف اسمي وتعريف شرح اسمي، لأنه بعد أصلا أنت هذا اختصرت هنا فقط على أنه تذكر هذه الذاتيات التي تفترضها لهذا المعنى الذي فهمته من الله، وإلا فأن هذه الذاتيات أمر حقيقي واقعي أم لا، هذا يتوقف على التصديق بوجود الشيء. طبعا الآن بل حتى نجيب أولا عن الإشكال هذا الذي ذكره المصنف، بعد ذلك نذكر يعني ما أدري أعرض هذا الرأي بخدمتكم ونستمع إلى تعليقاتي. حاصل ما أجاب به الشارح عن هذا الإشكال الذي أورده على نفسه أنه فرق بين المقامين، بين الماهية الإجمالية وبين الماهية التفصيلية، فإن الماهية الإجمالية لم نذكرها ونحن نقصد بيان ماهية هذا الشيء مع قطع النظر عن الألفاظ التي تدل عليه، وإنما كنا في مقام شرح الاسم، أي أن اللفظ الذي استعمله المتكلم جهل السامع معناه ومفهومه الذي يدل عليه، فسأل عنه بما فأجابه المتكلم بذكر الماهية الإجمالية، أو فقل المراد للمجيب هنا أن يذكر للسائل أو أن يحدد للسائل مفهوم اللفظ ومعنى اللفظ، يعني المعنى الذي يستفاد من اللفظ، وليس غرضه بيان الذاتيات والأمور التكوينية أو الأمور المقومة لحقيقته والتي يترتب عليها آثار تكوينية وحقيقية. ولهذا فلا تتوقف على الوجود لارتباطها شيئا ما بعالم الألفاظ، لأن لها ارتباطا بعالم اللفظ، وكل إنسان يسمع لفظا أو يستعمل أمامه لفظا ولا يعرف معناه ووضعه كما لو كان من أهل غير اللغة أو من أهل اللغة ولكن لم يطلع على ذلك، فإنه مباشرة يسأل عن معنى هذا اللفظ المستعمل ولا ينتظر أن يعرف ويصدق بالوجود أولا. هذا أصلا لا علاقة له بمسألة الوجود، لفظ استعمل أمامي أنا أريد أن أعرف معناه، فأتى الجواب بالماهية التي قد تكون إجمالية في بعض الأحيان، فالغرض ليس غرض ليس بيان الذاتيات وإن كان حصر. وأما في جواب ما الحقيقية فالمطلوب هو تفصيل الذاتيات التي يريد السائل أن يعرف ما هي الآثار التي تتركها هذه الذاتيات في الواقع، يعني مثلا كون الإنسان حيوانا ما هي الآثار التي تنتج عنه، مثلا أن يكون له غريزة، أن يكون له شهوة، أن يكون يغضب يأكل وهكذا، كونه ناطقا يترتب عليه مثلا أن يكون ضاحكا، فهذا مقام لا يثبت للشيء إلا بعد إحرازه وجوده، فلذلك الفرق بين المقام. شوف إذا اتضح هذا الجواب نقول الآن
الآن بيان معنى اللفظ شمال ما هي إجمالية
الآن نذكر وجه الجمع الذي يمكن أن يستفاد من هذا الجواب بالتحليل. نقول هكذا، نقول الظاهر أن القدماء يطلقون شرح الاسم على معنى واحد فقط، وهو المفهوم من الله، كما لو قلت العنقاء فسألك سائل ما العنقاء، فهنا ماذا يطلب؟ يطلب ما هو معنى كلمة العنقاء. غاية الأمر أنك في مقام الجواب إن وجدت مرادفا للفظ العنقاء يعلم السائل بمعناه، كما لو افترضنا مثلا في الغضنفر والأسد قال ما الغضنفر، فأنت ماذا في مقام الجواب؟ أنت مخير بين طريقتين، بين أن تقول له الغضنفر هو الأسد، فهنا ماذا فعلت؟ دللت على المفهوم من لفظ الغضنفر عن طريق الإتيان بلفظ الأسد لكي تقول للسائل إنما وضع له لفظ الغضنفر هو بعينه المعنى والمفهوم الذي وضع له لفظ الأسد. فالغرض ما هو؟ الغرض بيان المعنى. السائل لم يسألني عن اللفظ حتى تكون مسألة لغوية كما ذكر الشيخ المبصر، السائل سألني عن معنى اللفظ، وأنا في مقام الجواب كنت مخيرا بين أن أشرح له ما معنى الأسدية وبين أن آتيه بلفظ مرادف للفظ الغضنفر وهو يعلم بأن لفظ الأسد موضوعا لأي معنى. لكن في بعض الأحيان لا نجد لفظا مرادفا، أو لا يكون السائل عالما بمعنى اللفظ المرادف، كما لو فرضنا في العنقاء مثلا، فهنا ماذا سأفعل حتى أجيب عن هذا؟ هنا لا مجال إلا أن تأتيه بالماهية التفصيلية، تقول له مثلا الغضنفر أسد حيوان مفترس، أو العنقاء طائر هائل مثلا، وهكذا. فالذي وقع في الجواب هنا ما هو؟ الماهية. فعلى كل حال الذي يقع في الجواب هو الماهية، لكن الأمر مرة تبينها بشكل مباشر ومرة تبينها عن طريق الملازمة، تقول له بما أنك تعرف لفظ الأسد لأي معنى وضع، فأنا أقول لك لفظ الغضنفر لم يوضع لمفهوم آخر بل وضع لنفس المفهوم، فأنت أتيت بالماهية. غاية الأمر الطريقة، طريقة المتبعة طريقة أشبه بالطرق اللغوية واللفظية، ولا دائما الجواب يقع باللفظ. الآن يعني إذا أردنا أن ندقق، يعني الآن كيف تجيب عنه؟ تحضر له الماهية إلى ذهنه أو ستتلفظ بألفاظ دالة على الماهية، لكن مرة تدل على الماهية بواسطة ألفاظ ذاتياتها بالتفصيل، ومرة لا تستطيع أن تلمح له إجمالا عن هذه الماهية عندما تأتي باللفظ الموضوع لها وتقول مثلا الغضنفر كلفظ الأسد أو كالأسد أو هو الأسد. فعلى كل حال المذكور هو الماهية، لكن المقصود أين؟ أنك قبل هذا البسيطة في مرتبة ما الشارحة لا يكون المراد تفصيل ذاتيات هذه الحقيقة، هذه الذات، هذا الشيء. فلذلك كانت مرتبتها متقدمة على مرتبة هل، وسابقة على مرتبة الوجود، لذلك نطلق عليها أنها ماهية إجمالية. إذن لا فرق بين التعريف اللفظي وبين شرح الاسم. أصلا نحن عندما نقول شرح الاسم ما معنى؟ الآن كيف تشرح الاسم؟ يعني تأتي باسم آخر، هذا اسم موضوع لشيء وهو طلب منك ماذا؟ أن تشرح له هذا الاسم، أي أن تبين المسمى بهذا الاسم. لا، شوف عبارة الخطيب، يطلب بها شرح الاسم، ماذا عطف عليها أو ماهية المسمى. بعد أن عرفنا أن المسمى بهذا اللفظ هو هذا المفهوم دون ذاك، هو مفهوم الأسدية دون مفهوم مثلا الفرسية، الآن أنا ماذا أصف بالتفصيل؟ ما هي ماهيته؟ ما هي حقيقة الأسدية؟ تصورتها إجمالا، الآن أنا أطلب التفصيل وأطلب ما هي الآثار التكوينية التي تترتب على كل واحدة من هذه الذاتيات. فلذلك ما ذكره الشيخ المبصر لا يكون دقيقا، وإنما هذا خلط بين مصطلحات، فلا فرق في اصطلاحات القدماء بين ما يسمونه بالحدود الإسمية وبين ما يسمى بالتعاريف اللفظية. يعني الآن مثلا شوف، الآن مثلا في علم الأصول مثلا أو في أي علم، الآن إذا أتيت مثلا إلى تعريف الكلمة بعد الأخذ والرد والنقد والإبرام والإشكالات في الطرد والعكس والجامعية والمنعية، ماذا يقولون؟ يقولون وفي هذا مضيعة للعمر مثلا. لماذا؟ لأن هذه الحدود من قبيل التعريف اللفظية أو الحدود الإسمية. يعني ما معنى التعريف اللفظي؟ يعني هو شرح للفظ الكلمة، أم أنك تبين ماهية الكلمة؟ غاية الأمر أنه أنك تبينها بطريق الحد الإسمي، لأنك لم تصل إلى الآثار التكوينية الحقيقية التي هي الآثار الوجودية الفعلية لهذا الشيء. وهذا موكول، حتى قال صاحب الكفاية وتبعه جمع أنه لا يمكن الوصول إلى الحدود الحقيقية إلا لله تبارك وتعالى، أو من أطلعه الله تبارك وتعالى على سره وعلى سر خلقه. الذي يعرف الحدود الحقيقية للشيء هو الذي كون هذا الشيء. غاية الأمر نحن في مقام مثلا البيان والتوضيح نحاول قدر الإمكان أن نصل، حتى حيوان ناطق مثلا يقولون هذا بمثابة لازما للفصل الحقيقي، أما الفصل الحقيقي ما هو؟ الله أعلم، ربما يكون الناطق وربما يكون شيئا آخر. فلذلك لا فرق بينهما. ولا الآن شوف مثلا، يعني لماذا مثلا لدينا ثلاثة رتب، رتبة شرح التعريف اللفظي ورتبة شرح الاسم ورتبة بيان الحقيقة والماهية؟ أصلا وجود مراتب ثلاثة هذا يعني نشعر بلغوية أحد هذه المراتب، أن الأول إما هو إما أن يكون هو اللغو وإما أن يكون الثاني هو اللغو، لأن طلب التفصيل عندهم، الماهية الحقيقية عندهم التي يعبرون عنها بالحقيقية هي فرع الوجود. بعد أن يتصف الشيء بالوجود يقال هذا حقيقي وله حقيقية وله حقيقة، يعني الحقيقة أخص من الماهية بتعريفهم. الماهية بتعريفهم أو عندهم طبعا لها اصطلاحات مختلفة، لكن الماهية عندهم أخص من أو أعم من الحقيقة، لأن الماهية تطلق على المفهوم وتطلق على مفهوم الشيء المحرز وجوده أو فقل تطلق على المفهوم وتطلق على الماهية الموجودة، يعني هي أعم من موارد الوجود وتخذ. المهم ما أدري، تأملوا في هذا المطلب طبعا. وبذلك يتضح أن من قال بأن شرح الاسم يطلق على سبيل الاشتراك اللفظي على معنيين، أحدهما التعريف اللفظي والآخر شرح الاسم، هذا ناشئ أيضا عن عدم التدقيق، وإلا فحقيقة المطلب تقتضي كما ذكره الشارح والمصنف وجود مراتب ثلاث فقط، وهي مرتبة شرح الاسم أو التعريف اللفظي إن شئت، ومرتبة هل البسيطة، ثم بعد ذلك مرتبة الحقيقة وما الحقيقية، وإلا لا نتعقل فائدة تكثير المراتب إلى أربعة كما صنعه الشيخ المبصر رحمة الله عليه. المهم شوف الآن، تعال نعيد ونقرأ العبارة حتى ترى أن هذا المعنى هو الذي يعني يفوح ويظهر من عبارة المصنف والشارح. يقول والفرق، هذا جوابا عن إشكال مقدر، والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين المفهوم وبين الماهية. شوف الآن يقول المفهوم من الاسم، يعني بمقتضى ما ذكره الشيخ المبصر هو التعريف اللفظي. ثم بعد ذلك يقول لا هذا حد اسمي. معنى الحد الاسمي على ماذا اطلقه الشيخ؟ على شرح الاسم باصطلاحه هو. اذا والفرق بين المفهوم من الاسم بالجمله يعني بالاجمال، لانه اغلب في اغلب الاحيان نتمكن من الجواب الاجمالي يعني، ولا نحتاج اصلا في هذا المقام الى الاتيان بالماهيه التفصيليه بالجنس والفصل، لكن قد يقع في بعض الأحيان أنك أجبت عنه بالجنس والفصل ربما لكونه ما أوضح أو أول ما خطر إلى ذهنك، لكن حتى لو وقع هذا بصورة الجنس والفصل لا يكون حدا حقيقيا، يكون حدا اسميا تعريفا لفظيا. والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين الماهية التي تفهم من الحد بالتفصيل، طبعا من الحد أو ما في منزلة الحد كالرسم، غير قليلا يعني غير قليل، يعني هناك فرق شاسع بينهما يعني. فلا يرد علينا أنه كيف أجبتم أن يتقدم أحدهما على الوجود مع أنه لا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل، لأن الغرض ماذا؟ الغرض في مرتبة شرح الاسم هو شرح الاسم، أن تشرح هذا اللفظ، وأما وشرح اللفظ لا يتوقف على معرفة وجود الشيء، بينما الغرض من ما الحقيقية هو معرفة الذاتيات مكونات الذاتية. فإن كل من خوطب باسم بلفظ فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم، لكن متى؟ إذا كان عالما بالوضع وباللغة. وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق. فالموجودات لما كان لها يعني يريد أنه، لأن المرتاض بصناعة المنطق هو الذي كثرة ممارسته لقواعد هذا الفن هو الذي يتمكن من أن يأتي بتعريف جامع ومانع وجامع للمواصفات الأخرى، لكن طبعا هذا لا يكفي حتى تأتي بحد حقيقي، ثم لا يكفي المنطق لذلك يرحمكم الله، ولا سيما إذا قصرنا المنطق على الجانب الصوري منه، وقلنا بأن المنطق يعالج الهيئات والصيغ ولا يعالج ولا يتطرق إلى المواد. فالموجودات لما كان لها حقائق ومفهومات، شوف الموجودات الأمور الموجودة الأشياء الموجودة لما كانت موجودة فلها حقيقة وأيضا لها مفهوم، لها حقيقة لماذا؟ لأنها أمر موجود والموجود له ماهية، والماهية الموجودة ما هي؟ هي الحقيقة. وباعتبار أنها في الغالب لها ألفاظ موضوعة لها، وأنت تفهم من هذه الألفاظ إذا كنت عالما باللغة تفهم معنى ما وتتصور هذا المعنى، فلها مفهوم أيضا، فلها مفهوم ولها حقيقة. وبما أن لها حقيقة فلها حدود حقيقية، وبما أن لها مفهومات فلها حدود اسمية، يعني تعريفات تصلح في مقام شرح الاسم. وأما المعدومات فليس لها إلا المفهومات، أما الأشياء المعدومة التي لا وجود لها هذه لا حقيقة لها، فحد حقيقي لها لا يمكن، إذ أصلا لا حقيقة لها حتى تأتي بحد لهذه الحقيقة، فليس لها إلا المفهومات. نعم غاية ما هنالك أنه قد يكون هناك لفظ كاللفظ الموضوع للعنقاء أو لاجتماع النقيضين أو لشريك الباري، فلا حدود لها إلا بحسب الاسم، إلا في مقام شرح الاسم، لأن الحد بحسب الذات لا يكون إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة. حتى يقول الآن من نتائج ذلك أنه الآن إذا أمسكنا أي كتاب فقهي أو نحوي أو بلاغي أو أصولي نجد هناك عناوين، مثلا الآن يقول البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته مثلا، هذا تعريف للبلاغة، هذا تعريف اسمي أو حقيقي، بعد نحن لم نعرف أن البلاغة موجودة أو غير موجودة، فلذلك هذا الحد سيكون حدا اسميا. فكل عناوين الأبواب في المصنفات العلمية ستكون مثلا كتاب الصلاة، الصلاة هي كذا وكذا، أو الفقه هو العلم بكذا وكذا، أو الأصول، هذه كلها من قبيل التعريف الاسمية. إذن هذه نكتة أخرى تضاف إلى النكتة التي ذكرها صاحب الكفاية مثلا، أنه يستحيل الوصول إلى الحد الحقيقي إلا لله تبارك وتعالى أو من أطلعه الله على سره وعلى خلقه. بينما هنا سبب آخر، ما هو؟ أن هذه التعريف تذكر قبل تنقيح مثلا، الآن تبحث عن حجية خبر الثقة، تعرف حجية خبر الثقة، لكن قبل أن تثبت وجود حجية خبر الثقة، أن خبر الثقة حجة أو لا، أنت تعرف حجية خبر الثقة. فهذا التعريف سيكون لا محالة من قبيل التعريف الاسم. هذا سبب آخر ينضم إلى السبب الذي عرف عن الأخوند الخراساني. إذن حتى أن ما يوضع في أول التعاليم يعني الكتب العلمية من حدود الأشياء التي يبرهن عليها في أثناء المطالب العلمية إنما هي حدود إسمية. نعم بعد أن تبرهن عليها وتثبت وجودها شوف صارت هذه الحدود، صار شوف الشرح الاسم ماذا صار؟ صار حدا حقيقي. لو كان المراد من شرح الاسم التعريف اللفظي هذا بحال من الأحوال لا يمكن أن ينقلب إلى حد. إذن صارت تلك الحدود بعينها حدودا حقيقية، وجميع ذلك مذكور أين؟ في الشفاء الذي هو يعني في منطق الشفاء للشيخ الرئيس. إذن هذا كلام الأقدمين طبعا، والشيخ المظفر وغيره عندما أخذ هذا المصطلح أو هذه المصطلحات لم يأخذها، يفترض أن يكون أخذها من هؤلاء، فلذلك نستطيع أن ننسب عدم الدقة إلى الفهم الذي فهمه رضوان الله تعالى عليه، وكذا المحاولة التي قيلت في تصحيحها من قبل بعض المحققين والمعاصرين. هذا تمام الكلام فيما وأما ما. طبعا سنعود بعد قليل إلى ما، لأنه يوجد رأي آخر للسكر. أما ما فالذي يطلب بها، يقول يطلب بها العوارض التي تشخص الذات، غاية الأمر أنها تكون مختصة بالعقل، أنها تكون مختصة بالعقل. فعلى هذا الفرق بين من وما، ما هو؟ أن ما تصلح لأن يطلب بها الماهية الإجمالية والتفصيلية إذا كانت شارحة أو حقيقية، بينما من فإنما يطلب بها العوارض المشخصة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما لم نخصصها بغير العاقل، ومن خصصناها بالعاقل، فهذه جهتان من الفرق. نقرأ، يقول ويطلب بمن العارض المشخص، أي الأمر الذي يعرض لذي العلم، لذي العلم يعني للعاقل، أي وإذا عرض عليه فيفيد تشخصه وتعينه، لأن الأمر الكلي كيف يصير مثلا جزئيا وشخصا بواسطة هذه العوارض. مثلا الإنسان كيف يصير زي عندما يتولد، يصبح متولدا من فلان، يشغل الحيز الفلاني من البلد الفلاني وهكذا. كقولنا من في الدار، فيجاب عنه بزيد ونحوه، قد تجيب زيد، تقول هو زيد، فتأتي بعلمه الشخصي، وكون هذا له أو الذي في الدار له علم شخصي هو زيد، هذا من عوارضه المشخصة. وقد تجيب عنه تقول مثلا بابن فلان أو بالكريم بصفته وهكذا ونحوه مما يفيد تشخصه. وخالف في ذلك السكاكي، شوف نقرأ عبارة السكاكي، وقال السكاكي يسأل بما عن الجن، عن الجن، تقول ما عندك. السكاكي ماذا يفهم من ما عندك؟ يقول أي أجناس الأشياء عندك، وجوابه كتاب ونحوه، بعد ذلك ماذا يقول؟ أو عن الوصف. إذن ما عند السكاكي يسأل بها عن الجنس، والمراد من الجنس هنا الكلي ولو كان صنفا، ويسأل بما عن الوصف. يقول السكاكي تقول ما زيد، فالجواب ماذا سيكون؟ زيد الكريم، يعني زيد هو الكريم، فأوقعت في الجواب عن ما ماذا؟ الوصف. يعني كأنك قلت ما جنس زيد، يعني ما هو الكلي الذي ينتمي إليه زيد، الذي زيد من مصداقه من مصادقه، فماذا يكون الجواب؟ بوصفه. طبعا الجنس، يقول التفتازان الجنس هذا يتماشى مع ما ذكرناه من أنها يسأل بها عن الحقيقة، لأن الجنس هو الكل، والكل هذا قد يكون الذاتيات وقد يكون العرضية، لأننا قلنا المراد من الحد هنا الأعم من الحد والرسم، الأعم من التعريف بالذاتي وبالعرضي. فلذلك عندما قال الجنس هذا يتناول الحقيقة للأشياء الموجودة ويتناول أيضا الماهية الإسمية. فإذن لحد الآن لا يوجد خلاف بيننا وبينه، وإنما أين خالفنا؟ عندما قال إنه يقع في إنها تكون سؤالا عن الوصف. نحن ماذا قلنا؟ الوصف، ما معنى الوصف؟ يعني العارض، يعني تصبح ما ومن مشتركتين في السؤال عن الأمر العارض. غاية الأمر أن جواب ما يكون بالكل كما تقول الكريم، بينما جواب من يكون بالعوارض المشخصة. يقول التفتزاني: ونحن لا نسلم أن ما يطلب بها الوصف ويطلب بها التشخيص، لأنها في اللغة ليست كذلك. تقول ما هذا أو ما فلان أو ما زيدان، ففي اللغة والعرف لا يكون المطلوب معرفة أوصافه المشخصة وعوارضه اللاحقة له، وإنما يكون السؤال سؤالا عن حقيقته. هذا نحن لا نسلم معك أيها السكاتي. شوف يقول: وقال السكاتي يسأل بما عن الجنس، تقول ما عندك، أي أي أجناس الأشياء عندك، وجوابه كتاب ونحو كتاب. ويدخل فيه ويدخل في قوله الجنس السؤال عن الماهية، أي عن المفهوم كما في الأشياء غير الموجودة، والحقيقة كما في الأشياء التي أحرزنا وجودها، يعني يعم شرح الاسم والماهية الحقيقية. نحو ما الكلمة، أي أي أجناس الألفاظ هي. فماذا تجيب؟ تقول لفظ مفرد موضوع، فتجيب بحقيقتها. أو عن الوصف، تقول ما زيد وجوابه الكريم ونحوه. وأما من، ويسأل بمن عن الجنس من ذي العلم، تقول إذن شوف من يسأل بها عن الجنس عند السكاتي، مع أن الخطيب ماذا الخطيب والشارح ماذا قال؟ لا يسأل بها إلا عن العوارض المشخصة. إذن بمن عن الجنس من ذي العلم من العاقل، تقول من جبريل، أي أبشر هو أم ملك أم جني، مع أنه هذا عرفان الانصاف مع الشارع، أنك عندما تقول من جبريل لا يكون السؤال أنه إلى أي حقيقة ينتمي، أنه من البشر من الجن من الملائكة، وإنما يسأل عادة هذا السؤال متى، أو يكون المفهوم هذا المعنى متى، إذا كان السؤال بما، ما جبريل. أما تقول من، فهذا يقع في الجواب عنه ماذا؟ أنه ملاك يرسله الله تبارك وتعالى، أرسله إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وهكذا. يقول: وفيه نظر، إذ لا نسلم أن من للسؤال عن الجنس، وأنه يصح في جواب من جبريل أن يقال ملك. هذه وأنه يصح كيف نشرحها؟ هذه معطوفة على قوله لا نسلم أنه للسؤال، أي ولا نسلم أنه يصح في جواب من جبريل أن يقال ملك، ونقف، بل لابد أن نكمل ونأتي بالعوارض المشخصة، فنقول ملك من عند الله يأتي بالوحي كذا وكذا مما يفيد تشخصه. فالسؤال يكون عرفا ولغة للعوارض المشخصة. ويسأل بأي، والحمد لله رب العالمين. Thank you.